والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأنوار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحالة الأولى، لازلنا في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة وهي ورود العام واحد والمخصصات. عفوا، الصورة الثانية لازلنا الثانية. والمخصصات بينها النسبة من وجه. المخصصات النسبة بينها من وجه. فعام واحد، عام واحد والمخصصات النسبة بين المخصصات من وجه. فمر بنا أن السير خوي بنا على التعارض وخلافا في مقتضى التعارض وحلحلة التعارض، رتبة واحدة ورتبتين مرة. بينما العراقي والنائني ذهبا إلى أن المخصص الأسبق زمنا هو يعول عليه، يقلد النسبة. بينما السيد خوي اعترض عليهما بأن المخصصات بمثابة أنها من متكلم واحد، فلا يعول على الأسبقية. ومن ثم في موارد أخرى، باب آخر وهو دوران المخصص بعد العمل بالعام في منطقة الخاص، يدور الأمر بين التخصيص أو النسخ، يبنى على التخصيص للناس لفرض عدم الاعتداد بالزمن. ولو اعتد بالزمن لكان نسخ، لأن العام عمل به في منطقة خاص ثم أتى بعد زمن، مثل عام صدر من النبي صلى الله عليه وآله ثم صدر المخصص من الباقرة والصادق. وهذه الفترة كيف تكشف عن تخصيص أو يكشف عن الناس؟ الأغلب يبنون على التخصيص لا على الناس، وإن تفاوت الزمن. وليس ذلك إلا لأن الأدلة تعتبر هي مجتمعة دفعية مؤتلفة في اللوح التشريع، اللوح المحفوظ. هذا المطلب مر بنا أنه مطلب كلامي متين ومهم في نفسه، في مهم يستفاد منه في أبواب في الفقه أو الكلام أو التفسير أو كثيرة، صحيح. ولكن هذه القاعدة الكلامية ممكن البناء عليها أنه بمعنى إلغاء كل خصوصيات الدلالة، بحيث المنفصلات نعتبرها متصلات بهالمقدار ما يلتزم به. والسبب في ذلك أنه يدخل على خط قاعدة أخرى. دائما في البحوث الفقهية وحتى البحوث المعرفية الكلامية أو أي بحوث في علوم أخرى دينية أو غير دينية على حال، يجب عدم الاقتصار على النظر لقاعدة واحدة. ربما تدخل قاعدتين ثلاث تتداخل بشكل منسق ومنظم، النتيجة تكون ليست على وفق قاعدة واحدة بل وفق جمع وتوليف ثلاث قواعد. مثلا واحد لازم يلتفت لهجة هنا، هذه القاعدة وإن كانت موجودة لكن في قاعدة أخرى بعد. ما هي قاعدة أخرى؟ أن النطق الرسمي، الإبراز الرسمي من الشارع، يعني بما يشمل الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، النطق الرسمي هو تفعيل للإنشاء. هذا تفعيل الإنشاء يجب أن شوية نمكث عنده عساس يفيد في أبحاث كثيرة. تفعيل الإنشاء غير الحكم الفعلي. شلون غير الحكم الفعلي؟ يعني في إنشاء مجمل أصلا لم يبرزه الشارع، مثل الحين من باب المثال لوائح قانونية في البرلمانات البشرية قبل أن يصوتوا عليها أو قبل أن يعلنوها رسميا. هذا إنشاء موجود بس مجمل، مجمل. متى يفصل؟ متى يفعل؟ إذا نطق به رسميا. هذا التفعيل يعني معناته قانون، القانون الإنشائي ساري المفعول إذا وجد له موضوع يصير كذا. فتفعيل الحكم الإنشائي يغاير الحكم الفعلي. الحكم الفعلي بعد تفعيل مرحلة الإنشاء وكون مفعول ساري وحكم ساري وكذا، ينوجد موضوع جزئي لهذا الكلي فيتولد حكم جزئي لموضوع جزئي، ذلك الحكم الجزئي للموضوع الجزئي يعبر عنه حكم فعلي. فهناك فرق بين الحكم الفعلي وتفعيل الإنشاء. تفعيل الإنشاء حكم كلي يبقى كلي، قضية حقيقية فعلت، يعني يقال الآن في الشريعة مدون. فتفعيل الإنشاء يختلف عن الحكم الفعلي. تفعيل الإنشاء يسبق الحكم الفعلي، يعني تفعيل الإنشاء يعني جعل حكما كليا رسميا. فهذه قاعدة، قاعدة مهمة. ومن ثم أدنى ما يقال لصلاحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلاحية أوصيائه صلوات الله عليهم في التشريع، أن بدون إبراز النبي، وهذا مقام عظيم، وبدون إبراز الأوصياء للأحكام الشرعية للناس ما تكون الأحكام الإلهية رسمية، ما تفعل. وهذا دور تشريعي، هذا أقل ما يقال دور تشريعي لسيد الأنبياء ولأوصيائه، مع أن المسلمين قاطبة قامت الضرورة عندهم على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد شرع بمعنى أنشأ بعد، مو فقط أبرز ونطق وفعل بل أنشأ أيضا تشريعا، وهي الصلاة الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية في الفرائض اليومية، أو الركعة الثالثة في المغرب. هذه بضرورة المسلمين سنة من سيد الأنبياء أقحمت في الفريضة اليومية، لا يخالف فيها أحد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له صلاحية التشريع تبعا في طول وتبع نعم الشرائع يعني شارعية الباري تعالى. على أي حال، فإذا عندنا قاعدة لا بأس شوية دردشة قانونية مهمة في الفقه تفيد البحوث الكثيرة في أبواب الفقه وأبواب الأصول. الآن من باب المثال على أساس نلاحظ مراتب الأحكام، مراحل الأحكام عجيبة غريبة كثيرة. الآن مثلا القانون الدستوري، القانون الدستوري ليس من صلاحية الوزارة أن تعمل به مباشرة، سبحان الله، بل لابد من دور البرلمان أن يولد أحكاما من الدستور. عادة أحكام الدستور عمومها وسيع جدا، وسيع. البرلمان يولد أحكاما أيضا عامة ولكن دائرتها أضيق من الدستور. ليس فقط دور البرلمان، هذا مو برلمان، هذه أدوار المشرعين سواء كانوا بشر أو كانوا سماويين، هذه لغة القانون، طبيعة نظام القانون جاء، ولكن إنما نشرحه على صعيد البشر ربما أسهل وضوحا. فالبرلمان ليس فقط يولد أحكاما، وهذه طبعا كلها بحوث في أصول قانون، هذه البحوث كلها في أصول قانون، ما الأمس قضية مثال متكلم واحد أو اليوم هذا قاعدة ثانية. يعني نعم البرلمان، يعني هسه مو قصة برلمان، قصة المشرع اللي يأتي في الرتبة الثانية، ما هي نسبته مع المشرع في الرتبة الأولى؟ النكتة هي يعني هنا المشرع الثاني يعني كالبرلمان، أو قل سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الله، دوره ليس فقط توليد أحكام أضيق دائرة من الأحكام الأصول الدستورية فقط، لا، دوره الموازنة بين عمومات متعددة فوقية في الأصول الدستورية، قد يدمج أصلين ثلاثة أربعة خمسة بحسب من الأصول الدستورية، يدمجهم في حكم ذو دائرة أضيق. فهذا الحكم الذي هو ذو دائرة أضيق في الحقيقة وليد عدة قواعد دستورية مدمجة، وذلك صار ضيق بعد، صار فيه قيود بمثابة الخاص. فدور المشرع الثاني، وهي ضرورة في علم القانون، من ثم هذا ذكرناه في كتب العقائدية، أن هذا ضرورة لممارسة سيد الرسل صلاحية التشريع، ما يمكن يقول لا، طبيعة علم القانون هكذا، أن الرسول بالضرورة ينشئ، والأئمة بعد الرسول كمشرع ثالث بالضرورة يمارسون نفس القضية، لأن هي القانون طبقات تبدأ من عمومات وسيعة تضيق شيئا فشيء. فالمشرع الثاني افترض وزارات، كذلك بالنسبة إلى البرلمان أيضا هذا المشرع الثاني وهو الوزاري أيضا يسن قوانين وزارية. خب شو الفرق بين القوانين الوزارية والقوانين البرلمانية؟ نفس الكلام، إن القانون المقنن الوزاري يلاحظ منظومة من قوانين البرلمان والدستور، يعني كما في الله عز وجل بلا تشبيه مع الرسول، يقوم الإمام أمير المؤمنين بتوليف سنن نبوية وفرائض إلهية ضمن تشريعات علوية تلقائيه، شيء ضرورة، ضرورة، لأن الحكم ما يتنزل إلا بالرقاق يعني يعني يكون دائرة أخص فأخص. هذا الأخص وأخص ليس فقط تولد ساذج كما مر بنا، بل دمج بين موازنة الأحكام. بس هذه الموازنة في فرائض الله لا يقوى عليها إلا رسول الله. ثم الموازنة بين فرائض الله وسنن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يقوى عليها إلا الأوصياء. إن علم يريد لهم علم جبار لدني من الله، طبيعة المعادلات صعبة ومعقدة جدا. أدنى أي خطأ يسبب فساد في الأرض وفساد في العباد وفساد في التكوين. فمن ثم نحتاج العصمة. على أي حال هذا برهان قانوني لضرورة العصمة في تشريع السماوي المثالي النموذجي. فتتنزل في الحقيقة دور الفقهاء هكذا، بعد الأئمة وبعد الله ورسوله والأئمة يجي دور الفقهاء. دور الفقهاء يواصل تشريع، بس التشريع ضمن خيمة الله ورسوله والأئمة، دي مساحة المرأة. وإذا كل ما يكون الفقيه متضلع عارضة مثل عن ترية الشيخ جعفر كاشف وطن مثلا أخطبوط رحمة الله عليه، ومن هالقبيل صاحب الجواهر جو محقق حلي الشيخ الطوسي، بعض الفقهاء عنتريين يعني عندهم عندهم إحاطة وعارضة قوية جدا، يعني عارضة كثيرا. هي على كل المناهج الفقهية أو المهارات الفقهية عند الفقهاء تختلف، بس دي المهارة اسمها المعارضة الفقهية، الإحاطة الفقهية عندنا، العارضة الفقهية عندنا، الذوق الفقهي، هاي كلها يختلف عن بعضها البعض. والذوق العرفي أو الذوق الأدبي ولما جرى دي مهارات 5 7 10 مختلفة عن بعضها البعض. فنعم جملة من الفقهاء عندهم هذه الخاصية. على كل في خواص أخرى، الصناعة الفقهية، الدقة الفقهية، دي أمور أخرى، التطبيق الفقهي، تشجيع الفقهي، مهارات كثيرة في الفقه، سواء في الفقه أو علوم أخرى. بهاي المنهجية لازم نلتفت لها. نحن شرحنا هذه أصول القانون ونكاته. اليوم اللي ذكرناه شيء جديد الآن مر بنا. إلا نام لأن بعض الأحيان الأفكار تنوم، ولا استيقظ في نكتة جديدة. الدمج ذكرنا معذرة ما أصيل أدوية الأخوة، بس المقصود بعض الأحيان تكرار بعض المطالب يجي وجبة جديدة مطوية في الوجبات المكررة. أيضا نكتة أخرى في هذا المطلب، نحن قلنا تفعيل الإنشاء، كل هذا تمهيد لحين نشرح بعد نكتة جديدة. تفعيل الإنشاء، تفعيل الإنشاء الآن شوف لاحظ القوانين الدستورية تحمل نطف ما لا يحصى من القوانين البرلمانية، نطف كروموسومات بيوضات ما شئت بعبر، يعني أساس تصوير المطلب ويتزاوج كما مر بنا، يتزاوج القوانين كروموسومات مع بيوضات. أنا عبر التعبيرات اسمحوا لي أساس أقرب الفكرة ولا ما تقرب الفكرة. فلاحظ هذه الكروموسومات والبيوضات الموجودة في القوانين الدستورية إذا ما تتزاوج مثل تفعيل، مثل تفعيلها للطبقة الثانية من القوانين، مثل تفعيل إنشائي، مثل إنشاء مجمد، شبيه إنشاء مجمد مطوي في أرحام وأصلاب الطاهرة من الأصول من أصول تشريع الله. هذه أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة. فهذا نوع من تجميل، يبقى نوع من الجمود، بس يحتاج إليه تفعيل توالد. نيجي إلى الطبقة الثانية من النسل، نسل الأقوانين، أيضا كذلك في أصلابها وأرحامها المطهرة، طبعا بالنسبة للتشريع السماوي مو التشريع المدني البشري، هذه الأصول التشريعية أيضا في أصلابها وأرحامها ما شاء الله من نسل القوانين، بس مجمدة بعد ما تفعل، هي فعلت ولدت صار لها دبيب على أرض التشريع النسل الثاني، لكن النسل الثالث بعده شوف إلى الآن ما فعل، يعني تفعيل الإنشاء ما صار. يجي إلى المشرع الثالث، ولد المشرع الثالث القوانين الوزارية من تزاوج النسل الثاني آباء وأبناء، ولد النسل الثالث. هذا النسل الثالث لكي يتولد منه النسل الرابع، قوانين البلدية، قوانين الشعب الإدارية، النسل الخامس، أيضا لابد من تزاوج نطف الأصلاب الطاهرة في الأرحام المطهرة، وعن كلامنا بالنسبة للشريعة السماوية، إلى أن يأتي إلى دور النسل الخامس. وجود تولد النسل الخامس يصير تفعيل. نلاحظ أن الأحكام فيها تفعيل وتوالد، وكل متولد من طبقة من الأحكام قبل أن يتولد، قبل أن يبرز لمن أسند الشارع إلى صلاحية الإبراز، هذا الإنشاء مجمد بعد غير مفعل. يعني لولا الأئمة عليهم السلام ما فعلت كثير من الأحكام. الذي يحيي فرائض الله ويحيي فرائض سنن النبي صلى الله عليه وآله هم الأئمة عليهم السلام. كذلك كل إمام هو يحيي لمن قبله حتى الشرائع من قبله، كل إمام لسنن بعد في ظل وتبع لفرائض الله وسنن النبي. وطبعا أعلاهم سيد الأوصياء سنن، يعني ليه نوح أيضا ليه نوح حيما على الأحد عشر أمير وتشريعاته بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهلما جرع. إذن هذا أيضا مطلب آخر، الإبراز والنطق الرسمي ليس نفكر هو طبقة واحدة، النطق والإبراز والتشريع، تشريع إنشاء ثم النطق، هذا ليه طبقات في القانون، مراحل القانون ليه طبقات. طبعا هذا اللي نشاهده في القانون هذا نفسه في الفيزياء هم موجود، سبحان الله، في الكيمياء موجود، في العلوم الأخرى موجودة، بس نوضحها بشكل واضح في الفقه، ولا في أصول الفقه موجودة، في علم الكلام موجودة، هذا المنهج الهرمي والطبقاتي موجود في كل العلوم منهج. هذا يا أخوان أحد أبواب علم أصول القانون. مرارا كرام مر بنا أن أصول الفقه يحتوي على علمين وليس على علم واحد، علم أصول القانون بحوث ثبوتية، علم دليلية الدليل بحوث إثباتية. قديما يسمون أصول القانون إلى زمن الميزنائيين يسمون المبادئ الأحكامية حتى السلخوي، أما حديثا هذه البحوث تطورت أكثر تبلورت، حتى في علم القانون الأكاديمي يعبرون عن هذه الخاصية البحوث الثبوتية في المبادئ الأحكامية، يعبرون عنها أصول القانون. الدكتور عبد الرزاق السنوري مع دكتور آخر ألفوا قبل 60 سنة 70 سنة كتاب، أول كتاب وجد حتى الغرب هم ألفوا، يعني أكو يعني ربما تقدم للشرق حتى على الغرب في علم القانون، حتى القانون الوضعي والأكاديمي كما ينبه على ذلك هذا السنوري. أصول القانون غير أصول، يعني هو طبعا يعتبره غير أصول فقه القانون، بس هو الصحيح لا، أصول فقه يحتوي على علمين، علم أصول القانون البحوث الثبوتية، وعلم المبادئ الأحكامية، وعلم أصول الفقه الفهم الاعتبار كليهما. على أي حال فهو السنوري مع الدكتور الآخر يذكرون بأن هذا علم توى ولد نطفة صغير بعد ما صار حتى مراهق ولا مميز، بعد صغير طبيعي على تعبيره هو، مضمون الكلام في كتابه المشترك تأليفا مع دكتور آخر، ربما قرابة 70 سنة. أيما كان فهذا اللي شاهدناه الآن بحث عن أصول القانون، كيف انظر كيف بحوث أصول القانون الدائم التي موجودة سارية في علم أصول الفقه تؤثر على مباحث أصول الفقه. نرجع إلى ما كنا فيه. فإذا السيد أخوي رحمة الله عليه لما تمسك بقاعدة أن الأئمة بمثابة ضابط قانونيا بمثابة متكلم واحد كذا كذا، هذا صحيح، لكن أيضا لابد يراعي السيد أخوي ضابطة قانونية أخرى في علم القانون، وعلم القانون هو عين علم الفقه، وهي ماذا الضابطة الأخرى؟ الضابطة الأخرى أن إبراز القانون وتولد القانون تفعيل له، قبل إبرازه وقبل إنشاءه وتولده يكون مجمد نطفة بعده، ليه حظ من الوجود بس حظ عالم الذر أو مو الذر، عالم الأصلاب عفوا الشامخة والأرحام المطهرة والمجرة بالنسبة للقانون. فإذا إذا كان حال كذلك فالسبق الزماني، هنا النتيجة ناخذها الآن في خصوص ما نحن فيه، السبق الزماني تولد، تأخر الزماني تولد، وهذا يرعى لآثار، كما نراعي ضابطة أنهم كمتكلم واحد نراعي ضابطة أخرى نوازن بين القاعدتين، أن التولد الإبراز النطق الرسمي عبارة عن تفعيل للحكم الإنشائي، رسمنة يعني جعله رسميا، يعني رسمنة للحكم، هذه نقاط كلها لابد أن نلتفت إليها. على أي حال فإذا ما يمكن التوافق مع السيد الخوي رحمة الله عليه بأن الأسبقية ما لها دور، لا لها دور. إذا كان كذلك يكون ما ذكره صاحب أو النائمي والعراقي ولاسيما السيد المحقق العراقي أكد عليه كلامه صحيح، فتنقلب النسبة في الصورة الثانية من الحالة الثانية. قبل أن نغادر هذه الصورة الثانية نروح للصورة الثالثة. في الحالة الأولى نذكر هذا المطلب بعد تتمة، ماذا عن دوران الأمر بين النسخ والتخصيص؟ هذا شاهد جاب السيد الخوي، شلون نفسره بين النسخ والتخصيص؟ ما هو هناك مع أنه سبق زمني موجود وعمل موجود بس مين تزمون بالناس؟ هذا صحيح ما ننفي، هذا يريد له الشرح، الشرح مبسوط، بس أذكر رؤوس نقاطة كي غدا الجلسة نبسطها كلها مرتبطة بوصول القانون. كيف نراعي أن النطق الرسمي والسبق له دور في حين نلتزم بالتخصيص والنسخ؟ كيف يصير؟ عفوا نلتزم بالتخصيص ما نلتزم بالنسخ. بالتخصيص كأنما معية زمانية، نسخ لا فاصل زمني، كيف نلتزم؟ مع أن نقول أنه تفعيل الإنشاء وكذا والحكي هذه الآن الكلام المطول اللي مر بينا، كيف نلتزم بأنه لا كأنما الزمان ما له يده، ويلتزمون الفقهاء بأن تخصيص وليس ها هو ليس الناس كيف يصير؟ عشان رقصة هي تعدم على دي النغمة وتعدي النغمة. طبعا هو القواعد تخلي الحركة مترقصة، مترقصة يعني تتجاذبها زوايا وضوابط، يعني فكروا فيها كيف يصير، كيف يصير من وجه استشهد يصير الخلق، كيف يصير أنه تخصيص وليس ناس، مع أنه تفعيل الرسمي للدليل المتأخر بعد ذلك. كيف يصير تخصيص؟ كيف يصير تخصيص وليس بالناس؟ تخصيص يعني كأنما في زمن واحد في فترة واحدة، فكر فيها لها جواب. قاعدة ثالثة تدخل على الخط، يعني يصير قواعد ثالثة على مزاجك، وكنتم أزواجا ثلاثة. وصلى الله على محمد وعلى آله.